يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء من شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وما زال موضوعنا متعلق بمسألة الإمامة ووجوب السمع والطاعة للأئمة ولأمير المؤمنين، كما قال الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم ذكر شيئا من مقتضيات هذه أو هذا السمع والطاعة، حتى قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادها فهو مبتدع وتارك للآثار. هذا عن صلاة الجمعة خلف هؤلاء الأئمة أو خلف من ولوهم إمامة صلاة المسلمين. يعني ليس شرطا أن تكون الجمعة وراء هذا الإمام الذي أمرنا بالسمع والطاعة له، بل تكون خلفه وخلف من ولاه، يعني هؤلاء الأئمة الذين جعلوا أئمة للمساجد، فإن صلاة الجمعة خلفهم جائزة باقية تامة ركعتين، يعني غير منقوصة. في هذا إشارة إلى عدم شرعية إعادتها بعد صلاتها مع هؤلاء، كما هو شأن أهل البدع والأهواء الذين لا يرون الصلاة وراء هؤلاء. ولهذا وصفهم الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال: من أعادهما الركعتين فهو مبتدع تارك للآثار، مخالف للسنة تارك لآثار السلف الصحابة ومن بعدهم، لأنهم كانوا يرون الصلاة خلف هؤلاء وكانوا يؤدونها مع هؤلاء، منهم الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولم يتركوا آثار السلف من الصحابة والتابعين وتابعهم. تارك للآثار مخالف للسنة، لأن السنة جاءت تأمر بالصلاة خلفهم وعدم تركها حتى ولو خالفوا في بعض المسائل أو عصوا الله تبارك وتعالى في بعض القضايا، هذا لا يجوز الامتناع من الصلاة خلفهم، هذا ليس صنيع أهل السنة والجماعة، لأنه قال ليس له من فضل الجمعة شيء، يعني من ترك الصلاة وراء هؤلاء الأئمة، بمعنى تقصد هذا بحجة أن الصلاة خلفهم لا تجوز، لا يرون جوازها، وبحجة أنهم يعيدون هذه الصلاة لا لاعتبار عدم دخول وقتها أو شيء من هذه الأمور كما هو حال بعضهم، وهذا ليس فيه مخالفة للسنن بل هو موافق للسنن. إذا تأكد المسلم من أن صلاة من الصلوات يؤذن لها في غير وقتها، يعني قبل دخول وقتها مثلا، فإنه يصلي مع جماعة المسلمين، يجوز له أن يصليها معهم، حتى ماذا؟ حتى يحافظ على اجتماعهم وجماعتهم، لأن الفرقة عذاب كما استقر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يجتمعون ثم يعيد صلاته بعد أن يدخل وقتها، يعني لم يكن تركه لأجل هذا الاعتبار، لأنه اعتبار مشروع جائز، كما أن الصلاة خلفهم جائزة، ولكن بالمحافظة على الأصل وهو المحافظة على جماعة المسلمين وعدم إظهار تفريقها أو تشتتها. من فعل هذا ليس له من فضل الجمعة شيء، يعني ما تحصل على الفضل الذي علقه الله تبارك وتعالى على من أداها على الصفة الشرعية، مؤتما بأئمة المسلمين، محافظا على أركانها وفرائضها. قال إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا، يعني جميعهم، برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، يعني هذا الذي قصده الإمام أحمد معهم ركعتين ليس هذا فحسب، ويدين بأنها تامة، يعني ويعتقد في قلبه الاعتقاد الجازم أن هذه الصلاة تامة غير منقوصة، لا يكون في صدرك من ذلك شك، يعني لا تشك في هذا الأصل. هذا لنعلم أن القضية متعلقة باعتقاد المسلم، وهذه جعلها الإمام أحمد من أصول اعتقاده، من أصول اعتقاده. وفي هذا بيان وإشارة إلى الأصل العظيم في هذا الباب الذي من أجله شرعت هذه الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى. هذه إمامة الصلاة وهي متعلقة بالإمامة العظمى، لأن القضية في أن الإمام هو الذي يصلي أو يصلى خلفه، هو بذاته أو بمن جعله ينوب عنه في هذا الباب، فإنه يأخذ حكمه، ينوب عنه في هذا الباب فإنه يأخذ حكمه، كما أشار إلى هذا الإمام أحمد، ودلت على هذا النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. وهذا الذي بينه أئمة أهل السنة والجماعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ويجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، وأن لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا يتم أو لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، لا بد أن يبقى حال هذه الأمة على هذا الأصل، أن يجتمعوا، وإذا اجتمعوا يجتمعون على رأس، هذا الرأس هو الذي يقودهم وهو الذي يحكمهم، ما دام مسلما يسمع له ويطاع، أمر من الأمور الشرعية، والمخالفة في هذا تؤدي إلى تضييع مصالح العباد على قول شيخ الإسلام وقول غيره من الأئمة الأعلام في هذا الباب، تنبيها على أهمية هذا الأصل، وأن تركه ومخالفته يؤدي إلى الشقاق ويؤدي إلى الفتن العظام التي لا يعلم مداها وشرها إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا كان التأكيد دائما وأبدا على هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة بما تضمنه من النصوص الكثيرة الآمرة والمؤكدة لهذا الأمر، للسمع والطاعة، للسمع والطاعة في الأحوال كلها، في المنشط والمكره، للسمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمرنا، وكيفما كان برا كان أو فاجرا. قد يقول قائل: كيف تكون أو يكون السمع والطاعة للفاجر؟ الأصل أنه لا يستحق هذا، والأصل على حسابات الناس أن يكون الخروج عليه هو الواجب، ولكن نؤمر بعدم الخروج عليه، ونؤمر بالسمع والطاعة له حفاظا على هذه الجماعة وعلى هذا الاجتماع، لا لأجله هو بل لأجل جماعة المسلمين التي لا ينتظم أمرها إلا بهذا. ولهذا يذكر علماؤنا ويوردون الأثر المروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان في سنده مقال حيث قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا, لا, لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بالطاعة. هذه أمور تنتظم هكذا، لا يكون إسلاما إلا بجماعة مجتمعة، وهذه التي وردت في النصوص الشرعية بلفظ الجماعة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. وجاء في رواية أخرى مفسرة لهذه الرواية مبينة لمعناها، قال: ما أنا عليه وأصحابي. فما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام هم الجماعة، وهم الذين ينبغي أن يتبعوا ويقتدى بهم في أمور دينهم كلها، ويسار على منهجهم الذي كانوا عليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الباب نقل هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى في شرحه لأصول السنة، ثم أردف بعد قوله ذاك قال: ثم قال رحمه الله، أي شيخ الإسلام: فإن الله تعالى أوجب الأمر والمعروف، أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعمل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا يتم إلا بالقوة والإمارة. وهذه من صلاحيات الحاكم أو السلطان، لهذا قال وروي، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، وروي أن السلطان ظل الله في الأرض. هذا ليس حديثا، وإن روي مرفوعا فإن عددا من المحدثين قد ضعفه، منهم الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وقال أيضا عليه رحمة الله، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. هذا بيان لأهمية تولية السلطان في الأمة، وأن الأمة لا يصلح شأنها ولا تصلح أمورها إلا بوجوده، برا كان أو فاجرا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولأهمية هذا الأصل العظيم كذلك، فقد نقل الشيخ رسلان حفظه الله جل وعلا كلاما طيبا نافعا مفيدا للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، قال: ولم يدر هؤلاء، ردا على الذين يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين، قال: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية رضي الله عنه حاشا عمر بن عبد العزيز، يعني هذا الزمن، ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، يعني لم يقع منهم مثل ما وقع من المفتونين في زماننا، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام هؤلاء. قال معهم معروفة مشهورة لا ينزعون يدا من طاعة، فما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. ثم ذكر رحمه الله، ذكر الحجاج فقال: فقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، وحاصر ابن الزبير، وقد عاذ بالحرم أي الزبير أي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير مع أن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر السواد العراق، يعني رغم هذه البيعة ورغم ما صدر منه من مثل هذه الموبقات والعظائم، فإن سيرة الأئمة معه كذلك مشهورة معلومة، لم ينزعوا يدا من طاعة ولم يخرجوا عليه، رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، بل ساروا سيرة سلفهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهذا ينبغي أن يستفاد منه وأن تؤخذ العبرة من مثل هذه المواقف، لأنها هي التطبيق لمنهج أهل السنة والجماعة من مثل هؤلاء الأئمة، وهذا الذي ساروا عليه حتى ومنهم الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو من جمع هذه الأصول وبينها ووضحها على الطريقة المرضية على طريقة سلف هذه الأمة. وهؤلاء في الحقيقة هم من يؤخذ عنهم ويقتفى آثارهم، لا أولئك الذين جاءوا من بعدهم وعرفوا بين الناس واشتهروا بمنزلتهم ومكانتهم ثم أخذوا بعد ذلك يلبسون على الأمة تحريفا لأصولها وبعدا عنها عن منهج سلفها، ويدعون أن هذا منهج السلف، ويدعون أنهم بصدد تصحيح مسارهم وتقويم منهجهم، وفي حقيقة أمرهم ما أحدثوا إلا الانحراف والاعوجاج في هذا المنهج، أرادوا إبداله بمنهج بني سرور الذين عرفت أصولهم وظهر فساد منهجهم، ورد عليهم من بقي من أئمتنا وعلمائنا على نهج سلفي قويم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه وأن يكفينا شر المخالفين له، إنه سميع مجيب. أدلة هذه الطاعة أي السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أولا من الكتاب، أي بالقرآن الكريم، وهذا في قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحافظ ابن كثير: الظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، لأن الأئمة فسروا وبيّنوا أن معنى أولي الأمر في هذه الأمة هم الأمراء والعلماء، فإن هؤلاء يطاعون في ما هو من المعروف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أولو الأمر صنفان، يعني صنفان من الناس، العلماء والأمراء، فيطاعون على حد سواء. وقال الشيخ السعدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بهذه الطاعة ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية، لأنهم إذا أمروا بمعصية فلا طاعة. هذا بيان معنى قوله أي الشيخ السعدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: فإن أمروا بذلك أي بمعصية قال فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، يعني لم يقل الله جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال بعدها مباشرة: وأولي الأمر منكم. قال فإن أمروا، لعل السر في الحمد لله، لعل السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطيعه فقد أطاع الله، يعني في طاعة الرسول طاعة لله تبارك وتعالى. أما أولو الأمر قال فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون بمعصية، انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة. ومن أدلة السنة كذلك على وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر أو أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يعني هذا الحديث العام الآمر بالسمع والطاعة بولاة الأمر جميعا في كل أمورنا، قال فيما يحب ويكره إلا أن يؤمر بمعصية. إذا أمر بمعصية فإنه لا سمع حين ذاك ولا معصية. يعني ذاك الأمر الذي هو معصية وأمر به، هذا لا يمتثل هذا الأمر فيه، لا أنه لا يسمع ولا يطيع بعد هذا الأمر بالمعصية مطلقا، هذا ضلال يتمسك به بعض الجهل من الناس، يقولون إذا لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة، لأن هذا الحاكم أمر بمعصية الله وأمر بمنكر، أنا لا أطيعه ولا أمتثل أوامره، وكأن الأمر تشهي، يعني إذا أراد أن يطيعه أطاعه، وإذا رغب عن ذلك له ذلك بالهوى لا يطيع. ومنهم من يعلن هذا في الناس، أنا لا سمع ولا طاعة لهذا الحاكم أو لهؤلاء الحكام، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا في حقيقة أمره جهر بمعصية، جهر بمعصية وجهر بتمرد على الأحكام الشرعية. نبيه صلى الله عليه وسلم يأمره على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، وهو يقول أنا لا سمع لي ولا طاعة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وإذا كان ممن يقتدى به فالجرم أشد وأعظم عند الله تبارك وتعالى، لأنه يصبح داعي إلى ضلالة، وهذه من الضلالة، يحمل الناس على التمرد على ولاة أمرهم، وخاصة إذا ذكر هذا فيما في ملأ من الدهماء والعوام الذين لا يميزون بين الأمور ولا يفرقون بين ما هو مصلحة وما هو مفسدة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أدلة السنة كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ومحل الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، يعني من أطاع الأمير الذي ولي أمر المسلمين فقد أطاعني، أي أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ رحمة الله تبارك وتعالى عليه وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بمعصية. والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. القصد من هذا قال عليه رحمة الله الحفاظ على اجتماع الكلمة، وهذا مقصد من المقاصد الشرعية العظيمة حتى يفقه هؤلاء اتفاق الكلمة فيها خير عظيم بخلاف افتراقها واختلاف الناس بسببها، فإن في هذا شر وبلاء عظيم، نسأل الله العفو والعافية. الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى الإمام مسلم في صحيحه كذلك من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. سبحان الله العظيم، خليله هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بهذا الأمر، وهذا ليس خاصا به بل له وللأمة جميعا أن يطيع الأمير، أن يسمع ويطيع للأمير، وإن كان هذا الأمير بهذه الصفة، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وإن كان يعني هذا الحاكم بهذه الصفة أي عبدا، أولا عبدا مملوكا، مجدع الأطراف أي مقطوع الأطراف، وهذا أخص مستوى في العبيد، يعني لو عرض للبيع لا يساوي شيئا، ماذا يفعل الناس بعبد مجدع الأطراف، نسأل الله العفو والعافية. يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أوصى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل أن يطيعه فيما يأمره به لأجل هذه المنزلة والرتبة في الأمة، لكونه أميرا عليه. الأدلة كذلك ما رواه الشيخان من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر عما ستبتلى به هذه الأمة قال في الحديث الطويل: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال، يعني يخرجون عليهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ وهذا شأن وديدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يسألون دائما وأبدا عن النجاة، كيف أفعل يا رسول الله إن أدركت هذا الأمر؟ وهذا أمر يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه ليس فيه خير، ناس يكونون في هذه الأمة من بعده يولون أمر هذه الأمة، أئمة قال لا يهتدون بهدي، لا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أي يهتدون بهدي غيره من الناس، قد يكونون كفاراً ولا يستنون بسنتي. ثم قال وسيقوم فيهم رجال. هؤلاء الرجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس يخدعون الناس، ومن كان هذا حاله يعني ظاهره مخالف لباطنه هذا شره سيكون عظيم وسيكون محنة على المسلمين. قال حذيفة قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تسمع وتطيع للأمير. للأمير الذي تلك هي أوصافه، قلبه قلب شيطان وجسده جسد إنسان، رغم ذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته بالسمع والطاعة له. ليس هذا فحسب، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني لو تعدى عليك هذا التعدي وظلمك هذا الظلم بضرب ظهرك وأخذ مالك، تسمع له وتطيع امتثالا لأمر من؟ امتثالا لأمر ربك تبارك وتعالى وأمر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه النصوص العظيمة التي تضمنت هذه الأوامر بهذه الصفة لا شك ولا ريب أنها دالة على وجوب هذه هذا السمع والطاعة لهؤلاء حفاظا على هذه الأمة، حفاظا على جماعتها واجتماعها، ودفعا للشر والمفسدة عنها من الفتن العظام بسبب الخروج على الحكام. ومن خلال هذه الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب هذا الأصل العظيم أجمعت الأمة عليه، ولا تكاد تجد مصنفا من مصنفات العقيدة الجامعة لأصول معتقد أهل السنة والجماعة إلا وذكر فيه هذا الأصل، وبين أنه مما أجمعت عليه الأمة. يأتي من يأتي ليشكك الأمة فيه ويدفع الناس إلى مخالفته إحداثا للفتنة والفرقة بين المسلمين. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما بين أن هذا الأمر لا يأتي بخير البتة، حيث قال ما خرج قوم على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد خروجهم عليه أسوأ من حالهم قبل خروجهم عليه. وهذا هو ما يشهد به هذا واقعنا المؤلم في الكثير من البلاد الإسلامية. وصدق والله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، حالهم بعد خروجهم أسوأ، بل أسوأ بكثير، حتى أصبح الناس في بعض البلاد يتمنون أيام ذاك الطاغية أو ذاك المجرم التي في الحقيقة هذه أوصافه والتي كان يوصف بها قبل الخروج وبعده مما يقع من تمزق الجماعة وسيلان الدماء وخراب البيوت والممتلكات. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ما استفاد هؤلاء؟ ما استفاد هؤلاء سواء الذين خرجوا أو الذين طبلوا لهم وسايروهم في ضلالهم وفسادهم، جنوا إلا الدمار على أنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. لأجل هذا أصبح الفرق بين السني والبدعي إنما يظهر ويتجلى في الاعتقاد في هذا الباب، بل من علامة أهل السنة أنهم يدعون للأمراء والسلاطين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. أهل السنة يتميزون بهذا، الذين يطعنون في الحكام وينتقصونهم ويقللون من قدرهم وشأنهم عند عامة الناس، هذه علامة من علامات أهل البدع والأهواء. نعوذ بالله تبارك وتعالى من شرهم، بل إن أهل الصلاح من أئمتنا كانوا يدعون لهم بالخير ويوجهون الناس للدعاء لهم، حتى قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، يعني لأنهم علموا عظم قدره ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. ولهذا نصيحة أختم بها هذا المجلس وهذا الموضوع، أن أنصح إخواني جميعا أن يجعلوا سلفهم هم قدوتهم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة السنة، هؤلاء الأعلام الذين بيّنوا لنا أصول اعتقادنا ووضحوا لنا منهجنا الذي ينبغي أن نسير عليه وأن لا نعوج عنه وننحرف يمنة أو يسرة، وأن ننأى عن أولئك الذين جعلوا دعوتهم إنما لمثل هذا الانحراف، ولو بالغمز واللمز ولو بالإشارات والاستهزاءات، يقللون من شأن الأئمة والحكام حتى تنزل منزلتهم في قلوب الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهذا مسلك خطير ومنهج خطره وشره عظيم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يثبتنا على الحق، على أصول أهل السنة والجماعة، حتى نلقاه وهو راض عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء من شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وما زال موضوعنا متعلق بمسألة الإمامة ووجوب السمع والطاعة للأئمة ولأمير المؤمنين، كما قال الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم ذكر شيئا من مقتضيات هذه أو هذا السمع والطاعة، حتى قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادها فهو مبتدع وتارك للآثار. هذا عن صلاة الجمعة خلف هؤلاء الأئمة أو خلف من ولوهم إمامة صلاة المسلمين. يعني ليس شرطا أن تكون الجمعة وراء هذا الإمام الذي أمرنا بالسمع والطاعة له، بل تكون خلفه وخلف من ولاه، يعني هؤلاء الأئمة الذين جعلوا أئمة للمساجد، فإن صلاة الجمعة خلفهم جائزة باقية تامة ركعتين، يعني غير منقوصة. في هذا إشارة إلى عدم شرعية إعادتها بعد صلاتها مع هؤلاء، كما هو شأن أهل البدع والأهواء الذين لا يرون الصلاة وراء هؤلاء. ولهذا وصفهم الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال: من أعادهما الركعتين فهو مبتدع تارك للآثار، مخالف للسنة، تارك لآثار السلف الصحابة ومن بعدهم، لأنهم كانوا يرون الصلاة خلف هؤلاء وكانوا يؤدونها مع هؤلاء، منهم الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولم يتركوا آثار السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. تارك للآثار مخالف للسنة، لأن السنة جاءت تأمر بالصلاة خلفهم وعدم تركها حتى ولو خالفوا في بعض المسائل أو عصوا الله تبارك وتعالى في بعض القضايا، هذا لا يجوز الامتناع من الصلاة خلفهم، هذا ليس صنيع أهل السنة والجماعة، لأنه قال ليس له من فضل الجمعة شيء، يعني من ترك الصلاة وراء هؤلاء الأئمة، بمعنى تقصد هذا بحجة أن الصلاة خلفهم لا تجوز، لا يرون جوازها، وبحجة أنهم يعيدون هذه الصلاة لا لاعتبار عدم دخول وقتها أو شيء من هذه الأمور كما هو حال بعضهم، وهذا ليس فيه مخالفة للسنن بل هو موافق للسنن. إذا تأكد المسلم من أن صلاة من الصلوات يؤذن لها في غير وقتها، يعني قبل دخول وقتها مثلا، فإنه يصلي مع جماعة المسلمين، يجوز له أن يصليها معهم حتى ماذا؟ حتى يحافظ على اجتماعهم وجماعتهم، لأن الفرقة عذاب كما استقر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يجتمعون ثم يعيد صلاته بعد أن يدخل وقتها، يعني لم يكن تركه لأجل هذا الاعتبار، لأنه اعتبار مشروع جائز، كما أن الصلاة خلفهم جائزة، ولكن بالمحافظة على الأصل وهو المحافظة على جماعة المسلمين وعدم إظهار تفريقها أو تشتتها. من فعل هذا ليس له من فضل الجمعة شيء، يعني ما تحصل على الفضل الذي علقه الله تبارك وتعالى على من أداها على الصفة الشرعية، مؤتما بأئمة المسلمين، محافظا على أركانها وفرائضها. قال إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا، يعني جميعهم، برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، يعني هذا الذي قصده الإمام أحمد معهم ركعتين ليس هذا فحسب، ويدين بأنها تامة، يعني ويعتقد في قلبه الاعتقاد الجازم أن هذه الصلاة تامة غير منقوصة، لا يكون في صدرك من ذلك شك، يعني لا تشك في هذا الأصل. هذا لنعلم أن القضية متعلقة باعتقاد المسلم، وهذه جعلها الإمام أحمد من أصول اعتقاده، من أصول اعتقاده. وفي هذا بيان وإشارة إلى الأصل العظيم في هذا الباب الذي من أجله شرعت هذه الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى، هذه إمامة الصلاة، وهي متعلقة بالإمامة العظمى، لأن القضية في أن الإمام هو الذي يصلي أو يصلى خلفه، هو بذاته أو بمن جعله ينوب عنه في هذا الباب، فإنه يأخذ حكمه، ينوب عنه في هذا الباب فإنه يأخذ حكمه، كما أشار إلى هذا الإمام أحمد، ودلت على هذا النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. وهذا الذي بينه أئمة أهل السنة والجماعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ويجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، وأن لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا يتم أو لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، لا بد أن يبقى حال هذه الأمة على هذا الأصل، أن يجتمعوا، وإذا اجتمعوا يجتمعون على رأس، هذا الرأس هو الذي يقودهم وهو الذي يحكمهم، ما دام مسلما يسمع له ويطاع، أمر من الأمور الشرعية، والمخالفة في هذا تؤدي إلى تضييع مصالح العباد على قول شيخ الإسلام وقول غيره من الأئمة الأعلام في هذا الباب، تنبيها على أهمية هذا الأصل، وأن تركه ومخالفته يؤدي إلى الشقاق ويؤدي إلى الفتن العظام التي لا يعلم مداها وشرها إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا كان التأكيد دائما وأبدا على هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة بما تضمنه من النصوص الكثيرة الآمرة والمؤكدة لهذا الأمر، للسمع والطاعة، للسمع والطاعة في الأحوال كلها، في المنشط والمكره، للسمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمرنا، وكيفما كان برا كان أو فاجرا. قد يقول قائل: كيف تكون أو يكون السمع والطاعة للفاجر؟ الأصل أنه لا يستحق هذا، والأصل على حسابات الناس أن يكون الخروج عليه هو الواجب، ولكن نؤمر بعدم الخروج عليه، ونؤمر بالسمع والطاعة له حفاظا على هذه الجماعة وعلى هذا الاجتماع، لا لأجله هو، بل لأجل جماعة المسلمين التي لا ينتظم أمرها إلا بهذا. ولهذا يذكر علماؤنا ويوردون الأثر المروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان في سنده مقال حيث قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا, لا, لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بالطاعة. هذه أمور تنتظم هكذا، لا يكون إسلاما إلا بجماعة مجتمعة. وهذه التي وردت في النصوص الشرعية بلفظ الجماعة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. وجاء في رواية أخرى مفسرة لهذه الرواية مبينة لمعناها، قال: ما أنا عليه وأصحابي. فما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام هم الجماعة، وهم الذين ينبغي أن يتبعوا ويقتدى بهم في أمور دينهم كلها، ويسار على منهجهم الذي كانوا عليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الباب نقل هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى في شرحه لأصول السنة، ثم أردف بعد قوله ذاك قال: ثم قال رحمه الله، أي شيخ الإسلام: فإن الله تعالى أوجب الأمر والمعروف، أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعمل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا يتم إلا بالقوة والإمارة. وهذه من صلاحيات الحاكم أو السلطان، لهذا قال وروي، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، وروي أن السلطان ظل الله في الأرض. هذا ليس حديثا، وإن روي مرفوعا فإن عددا من المحدثين قد ضعفه، منهم الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقال أيضا عليه رحمة الله، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. هذا بيان لأهمية تولية السلطان في الأمة، وأن الأمة لا يصلح شأنها ولا تصلح أمورها إلا بوجوده، برا كان أو فاجرا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولأهمية هذا الأصل العظيم كذلك، فقد نقل الشيخ رسلان حفظه الله جل وعلا كلاما طيبا نافعا مفيدا للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، قال: ولم يدر هؤلاء، ردا على الذين يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين، قال: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية رضي الله عنه حاشا عمر بن عبد العزيز، يعني هذا الزمن، ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، يعني لم يقع منهم مثل ما وقع من المفتونين في زماننا، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، هؤلاء. قال معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة، فما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. ثم ذكر رحمه الله، ذكر الحجاج فقال: فقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، وحاصر ابن الزبير، وقد عاد بالحرم وقد عاذ بالحرم، أي الزبير، أي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر السواد العراق. يعني رغم هذه البيعة ورغم ما صدر منه من مثل هذه الموبقات والعظائم، فإن سيرة الأئمة معه كذلك مشهورة معلومة، لم ينزعوا يدا من طاعة ولم يخرجوا عليه، رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، بل ساروا سيرة سلفهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهذا ينبغي أن يستفاد منه وأن تؤخذ العبرة من مثل هذه المواقف، لأنها هي التطبيق لمنهج أهل السنة والجماعة من مثل هؤلاء الأئمة، وهذا الذي ساروا عليه حتى ومنهم الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو من جمع هذه الأصول وبينها ووضحها على الطريقة المرضية، على طريقة سلف هذه الأمة. وهؤلاء في الحقيقة هم من يؤخذ عنهم ويقتفى آثارهم، لا أولئك الذين جاءوا من بعدهم وعرفوا بين الناس واشتهروا بمنزلتهم ومكانتهم، ثم أخذوا بعد ذلك يلبسون على الأمة تحريفا لأصولها وبعدا عنها عن منهج سلفها، ويدعون أن هذا منهج السلف، ويدعون أنهم بصدد تصحيح مسارهم وتقويم منهجهم، وفي حقيقة أمرهم ما أحدثوا إلا الانحراف والاعوجاج في هذا المنهج، أرادوا إبداله بمنهج بني سرور الذين عرفت أصولهم وظهر فساد منهجهم، ورد عليهم من بقي من أئمتنا وعلمائنا على نهج سلفي قويم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه وأن يكفينا شر المخالفين له، إنه سميع مجيب. أدلة هذه الطاعة أي السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أولا من الكتاب، أي بالقرآن الكريم، وهذا في قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحافظ ابن كثير: الظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، لأن الأئمة فسروا وبيّنوا أن معنى أولي الأمر في هذه الأمة هم الأمراء والعلماء، فإن هؤلاء يطاعون، يطاعون في ما هو من المعروف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أولو الأمر صنفان، يعني صنفان من الناس، العلماء والأمراء، فيطاعون على حد سواء. وقال الشيخ السعدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بهذه الطاعة ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية، لأنهم إذا أمروا بمعصية فلا طاعة. هذا بيان معنى قوله أي الشيخ السعدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: فإن أمروا بذلك أي بمعصية قال فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، يعني لم يقل الله جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال بعدها مباشرة: وأولي الأمر منكم. قال فإن أمروا، لعل السر في الحمد لله، لعل السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطيعه فقد أطاع الله، يعني في طاعة الرسول طاعة لله تبارك وتعالى. أما أولو الأمر قال فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون بمعصية، انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة. ومن أدلة السنة كذلك على وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر أو أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يعني هذا الحديث العام الآمر بالسمع والطاعة بولاة الأمر جميعا في كل أمورنا، قال فيما يحب ويكره إلا أن يؤمر بمعصية. إذا أمر بمعصية فإنه لا سمع حين ذاك ولا معصية. يعني ذاك الأمر الذي هو معصية وأمر به، هذا لا يمتثل هذا الأمر فيه، لا أنه لا يسمع ولا يطيع بعد هذا الأمر بالمعصية مطلقا، هذا ضلال يتمسك به بعض الجهل من الناس، يقولون إذا لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة، لأن هذا الحاكم أمر بمعصية الله وأمر بمنكر، أنا لا أطيعه ولا أمتثل أوامره، وكأن الأمر تشهي، يعني إذا أراد أن يطيعه أطاعه، وإذا رغب عن ذلك له ذلك بالهوى لا يطيع. ومنهم من يعلن هذا في الناس، أنا لا سمع ولا طاعة لهذا الحاكم أو لهؤلاء الحكام، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا في حقيقة أمره جهر بمعصية، جهر بمعصية وجهر بتمرد على الأحكام الشرعية. نبيه صلى الله عليه وسلم يأمره على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، وهو يقول أنا لا سمع لي ولا طاعة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وإذا كان ممن يقتدى به فالجرم أشد وأعظم عند الله تبارك وتعالى، لأنه يصبح داعي إلى ضلالة، وهذه من الضلالة، يحمل الناس على التمرد على ولاة أمرهم، وخاصة إذا ذكر هذا فيما في ملأ من الدهماء والعوام الذين لا يميزون بين الأمور ولا يفرقون بين ما هو مصلحة وما هو مفسدة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أدلة السنة كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ومحل الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، يعني من أطاع الأمير الذي ولي أمر المسلمين فقد أطاعني، أي أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ رحمة الله تبارك وتعالى عليه وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بمعصية. والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. القصد من هذا قال عليه رحمة الله الحفاظ على اجتماع الكلمة، وهذا مقصد من المقاصد الشرعية العظيمة حتى يفقه هؤلاء اتفاق الكلمة فيها خير عظيم بخلاف افتراقها واختلاف الناس بسببها، فإن في هذا شر وبلاء عظيم، نسأل الله العفو والعافية. الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى الإمام مسلم في صحيحه كذلك من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. سبحان الله العظيم، خليله هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بهذا الأمر، وهذا ليس خاصا به بل له وللأمة جميعا أن يطيع الأمير، أن يسمع ويطيع للأمير، وإن كان هذا الأمير بهذه الصفة، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وإن كان يعني هذا الحاكم بهذه الصفة أي عبدا، أولا عبدا مملوكا، مجدع الأطراف أي مقطوع الأطراف، وهذا أخص مستوى في العبيد، يعني لو عرض للبيع لا يساوي شيئا، ماذا يفعل الناس بعبد مجدع الأطراف، نسأل الله العفو والعافية. يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أوصى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل أن يطيعه فيما يأمره به لأجل هذه المنزلة والرتبة في الأمة لكونه أميرا عليه. الأدلة كذلك ما رواه الشيخان من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر عما ستبتلى به هذه الأمة قال في الحديث الطويل: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال، يعني يخرجون عليهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ وهذا شأن وديدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يسألون دائما وأبدا عن النجاة، كيف أفعل يا رسول الله إن أدركت هذا الأمر؟ وهذا أمر يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه ليس فيه خير. ناس يكونون في هذه الأمة من بعده يولون أمر هذه الأمة، أئمة قال لا يهتدون بهدي، لا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أي يهتدون بهدي غيره من الناس قد يكونون كفارا ولا يستنون بسنتي. ثم قال وسيقوم فيهم رجال، هؤلاء الرجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس يخدعون الناس، ومن كان هذا حاله يعني ظاهره مخالف لباطنه هذا شره سيكون عظيم وسيكون محنة على المسلمين. قال حذيفة قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تسمع وتطيع للأمير، للأمير الذي تلك هي أوصافه، قلبه قلب شيطان وجسده جسد إنسان، رغم ذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، بالسمع والطاعة له. ليس هذا فحسب، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، يعني لو تعدى عليك هذا التعدي وظلمك هذا الظلم بضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع له وتطيع، امتثالا لأمر من؟ امتثالا لأمر ربك تبارك وتعالى وأمر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه النصوص العظيمة التي تضمنت هذه الأوامر بهذه الصفة لا شك ولا ريب أنها دالة على وجوب هذه هذا السمع والطاعة لهؤلاء حفاظا على هذه الأمة، حفاظا على جماعتها واجتماعها، ودفعا للشر والمفسدة عنها من الفتن العظام بسبب الخروج على الحكام. ومن خلال هذه الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب هذا الأصل العظيم أجمعت الأمة عليه، ولا تكاد تجد مصنفا من مصنفات العقيدة الجامعة لأصول معتقد أهل السنة والجماعة إلا وذكر فيه هذا الأصل، وبين أنه مما أجمعت عليه الأمة. يأتي من يأتي ليشكك الأمة فيه ويدفع الناس إلى مخالفته إحداثا للفتنة والفرقة بين المسلمين. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما بين أن هذا الأمر لا يأتي بخير البتة، حيث قال ما خرج قوم على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد خروجهم عليه أسوأ من حالهم قبل خروجهم عليه. وهذا هو ما يشهد به هذا واقعنا المؤلم في الكثير من البلاد الإسلامية. وصدق والله رحمة الله تبارك وتعالى عليه، حالهم بعد خروجهم أسوأ، بل أسوأ بكثير، حتى أصبح الناس في بعض البلاد يتمنون أيام ذاك الطاغية أو ذاك المجرم التي في الحقيقة هذه أوصافه والتي كان يوصف بها قبل الخروج وبعده مما يقع من تمزق الجماعة وسيلان الدماء وخراب البيوت والممتلكات. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ما استفاد هؤلاء؟ ما استفاد هؤلاء سواء الذين خرجوا أو الذين طبلوا لهم وسايروهم في ضلالهم وفسادهم، جنوا إلا الدمار على أنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. لأجل هذا أصبح الفرق بين السني والبدعي إنما يظهر ويتجلى في الاعتقاد في هذا الباب، بل من علامة أهل السنة أنهم يدعون للأمراء والسلاطين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. أهل السنة يتميزون بهذا، الذين يطعنون في الحكام وينتقصونهم ويقللون من قدرهم وشأنهم عند عامة الناس، هذه علامة من علامات أهل البدع والأهواء. نعوذ بالله تبارك وتعالى من شرهم، بل إن أهل الصلاح من أئمتنا كانوا يدعون لهم بالخير ويوجهون الناس للدعاء لهم، حتى قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. يعني لأنهم علموا عظم قدره ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. ولهذا نصيحة أختم بها هذا المجلس وهذا الموضوع، أن أنصح إخواني جميعا أن يجعلوا سلفهم هم قدوتهم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة السنة، هؤلاء الأعلام الذين بيّنوا لنا أصول اعتقادنا ووضحوا لنا منهجنا الذي ينبغي أن نسير عليه وأن لا نعوج عنه وننحرف يمنة أو يسرة، وأن ننأى عن أولئك الذين جعلوا دعوتهم إنما لمثل هذا الانحراف، ولو بالغمز واللمز ولو بالإشارات والاستهزاءات، يقللون من شأن الأئمة والحكام حتى تنزل منزلتهم في قلوب الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهذا مسلك خطير ومنهج خطره وشره عظيم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يثبتنا على الحق، على أصول أهل السنة والجماعة، حتى نلقاه وهو راض عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.